مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء يتجدد مع برنامجكم بين قوسين. في هذه الحلقة من برنامجكم بين قوسين نتناول الصحف العربية والمحلية حول القضايا المختلفة التي تهم كل أفراد المجتمع. هذا الخبر الذي سوف نبدأ به وتناولته كافة وكالات الأنباء العالمية والعربية، هذا الخبر الذي رج الدنيا كلها والذي أقلق الرئيس الأمريكي وجعله يلقي خطابا فجر هذا اليوم، هذا الخبر هو وفاة أسامة بن لادن. أسامة بن لادن الذي ولد سنة 1377 للهجرة، 1957 للميلاد، لأم سورية دمشقية. كانت تربيته ترتيبه بين إخوته وأخواته الثالث والأربعين، وترتيبه بين الذكور الحادي والعشرين من أبناء المقاول المشهور محمد عوض بن لادن. كان والد أسامة محمد عوض بن لادن قد وصل إلى جدة من حضرموت في حدود سنة 1930 للميلاد، ويذكر عنه أنه كان قمة في المثابرة والعصامية والاعتماد على النفس، ولذلك لم تمض سنين قليلة حتى تحول محمد بن لادن من مجرد حمال في مرفأ جدة البسيط إلى أكبر مقاول إنشاءات في المملكة العربية السعودية. إضافة إلى مثابرته فقد كان جريئا ومستعدا للمجازفة، وفي عام 69 في القرن العشرين تكفل محمد بن لادن بإعادة بناء المسجد الأقصى بعد الحريق الذي تعرض له، وكان قد ساهم في التوسعة السعودية الأولى للحرمين، ولذلك يقول آل بن لادن أنهم تشرفوا ببناء المساجد الثلاثة. وتوفي محمد بن لادن والد أسامة بن لادن في العام 1970 للميلاد في حادث سقوط طائرة. عندما توفي محمد بن لادن كان عمر أسامة 9 سنين ونصف. نشأ أسامة نشأة صالحة وكان متدينا منذ صغره، وتزوج عندما كان سنه 17 عاما. زواجه الأول كان من أخواله من الشام. درس الابتدائية والثانوية والجامعة في جدة، وكانت دراسته في الجامعة في علم الإدارة العامة. وبدأت علاقة أسامة مع أفغانستان منذ الأسابيع الأولى للغزو الروسي لذلك البلد، فلقد صدمه خبر احتلال بلد مسلم وتشريد أهله بهذه الطريقة من قبل الملحدين الشيوعيين. في عام 82 قرر أسامة اجتياز الحدود والدخول إلى أفغانستان والمشاركة في الجهاد. رأى أسامة الطبيعة الجبلية الصعبة لأفغانستان فقرر الاستفادة من تجربته في المقاولات، وجلب عددا هائلا من المعدات والجرارات لمساعدة المجاهدين على تمهيد الجبال وشق الطرق وإنشاء المعسكرات. وتكررت زيارة أسامة إلى أفغانستان وإشرافه على نقل الأموال والسلاح والمعدات ومساهمته في بعض الأحيان في بعض المعارك، لكن بشكل غير منتظم. وكان بعض أهل الجزيرة قد تأثروا بزيارات أسامة وبدأوا يتقاطرون على أفغانستان، لكن بأعداد قليلة حيث لم تتحول القضية بعد إلى حملة شعبية منظمة. وفي عام 84 ظهر أول نموذج لعمل مؤسسي لجهاد العرب في أفغانستان، وهو بيت الأنصار في بيشاور. أسس بيت الأنصار كمحطة نزل أولى أو استقبال مؤقت للقادمين للجهاد قبل توجههم للتدريب ومن ثم للمساهمة في الجهاد. ورغم تأسيس بيت الأنصار فلم يكن عند أسامة جهاده الخاص أو بنية تحتية من معسكرات ومخازن وإمداد واتصال. تزامن تأسيس بيت الأنصار مع تأسيس مكتب الخدمات في بيشاور من قبل الشيخ عبد الله عزام رحمه الله. وفي عام 86 قرر أسامة أن يتوسع في تنظيم العملية الجهادية ويكون له معسكراته وخطوط إمداده، وفعلا تمكن أسامة من تشييد 6 معسكرات تمكن من خلال خبرته في الإنشاء من تحريكها ونقلها تبعا لظروف الحرب. وفي تلك الفترة تقطر على بيت الأنصار والمعسكرات عدد هائل من المجاهدين العرب، كان من بينهم طالب الثانوية والطالب الجامعي أو ربما الأمي أو التائب من بعض الكبائر، وكان من بينهم المهندس والطبيب بل والضابط القدير المتمرس. قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه الاتهام المباشر له لتسببه في تفجيرات الخبر وتفجيرات نيروبي ودار السلام وأحداث 11 من سبتمبر عام 2001، والتي أودت بحياة عدد من الأمريكيين، وهو على رأس قائمة المطلوبين في العالم على قائمة الانتربول. وآخر مكان معلوم كان فيه بن لادن هو مدينة كندهار في أفغانستان عام 2001. وطلبت الولايات المتحدة من طالبان تسليمها بن لادن، ولكن الجماعة التي كانت تحكم أفغانستان أنذاك طالبت الولايات المتحدة بأدلة على تورط أسامة بن لادن في أحداث 11 من سبتمبر عام 2001. وعلى إثر ذلك قادت الولايات المتحدة وبعض تفويض دولي الحرب على أفغانستان وأطاحت بحكومة طالبان، إلا أن الولايات المتحدة لم تستطع القبض على بن لادن، وكان يعتقد أن بن لادن قد مات ميتة طبيعية لإصابته بالفشل الكلوي، الأمر الذي يستدعي عناية طبية فائقة والتي تصعب على بن لادن في وضعه الحالي. وفي 7 مايو عام 2004 ظهر شريط صوتي منسوب لبن لادن يحث فيه على النيل من بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي السابق في العراق، ويرصد بن لادن مكافأة ذهبية لمن يتمكن من قتله. وشمل بن لادن كل من القائد العسكري للقوات المسلحة الأمريكية في العراق ونائبه والأمين العام للأمم المتحدة أنذاك كوفي عنان ومبعوثه الخاص في العراق الأخضر الإبراهيمي. وآخر تسجيل صوتي له تم إذاعته في 9 ربيع الآخر عام 1431 في 25 مارس عام 2010. وفيه هدد الأمريكان بإعدام من يقع لديه من الأمريكان في الأسر إذا ما أعدموا المتهمين بتفجيرات برجي التجارة العالمية في سبتمبر 2001. وفي صباح هذا اليوم الاثنين 2 مايو عام 2011 قام الرئيس الأمريكي بإلقاء خطاب أعلن فيه موت أسامة بن لادن الذي اختلف معه الكثيرون ووافقه البعض فيما يقوم به، ولكن هو في النهاية رجل مسلم قتل بأيدي الأمريكان. ومن الأخبار الأخرى أعزائي المشاهدين، في الجرائد والصحف العربية والمصرية نبدأ من جريدة اليوم 7. إذا كانت العذراء ظهرت فوق الكنائس فلماذا لا تظهر كاميليا أمام النائب العام؟ من جريدة اليوم 7 وحول هذا الخبر، إذا كانت العذراء ظهرت في الكنائس فلماذا لا تظهر كاميليا أمام النائب العام؟ يقول الفقيه القانوني ثروت بدوي على حق يؤكد على حق النيابة في تفتيش الأديرة إذا رفضت الكنيسة الاستجابة لمطلب مثول كاميليا، وجبرائيل يؤكد إنهاء الأزمة في أسبوع. فتح إعلان النيابة العامة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكسية بالعباسية لحضور كاميليا شحاتة الباب أمام حل هذه القضية التي تؤجج الفتنة الطائفية. قرار النائب العام ذهب إلى معالجة القضية وفقا للأطر القانونية الصحيحة، حيث طالب بحضورها أمام النيابة العامة في شأن البلاغ المقدم إليه، والذي يطالب بالاستماع إليها لمعرفة إذا كانت مسلمة أم تراجعت عن إسلامها وعادت إلى المسيحية التي كانت عليها. لكن الكنيسة فضلت التعامل مع الأمر على العكس من ذلك تماما، حيث رفضت استلام الإعلان الخاص السؤال حول هل الكنيسة دولة داخل الدولة، وهل هي تفضل الإبقاء على حالة المظاهرات التي تواصلت منذ فترة طويلة. وإذا كانت كاميليا حقا لا تزال مسيحية، فلماذا ترفض الكنيسة ظهورها في وسائل الإعلام؟ وأين البابا زعيم الأقباط والمتحدث باسم شعب الكنيسة من تلك القضية؟ هل سيلجأ إلى الاعتكاف كعادته مع النظام السابق للضغط، أم سيفتح خزينة الأسرار في هذه القضية ويكشف المستور. الأسئلة السابقة تأتي من رحم المظاهرات التي شهدت ذروتها في محافظة الأسكندرية قبل ثورة 25 يناير وامتدت إلى أماكن أخرى في مصر، ومن خلال شعارات رفعتها هذه المظاهرات واعتبرت أن كاميليا بمثابة الأسيرة ولا بد من عودتها إلى ديار الإسلام. ظل الحال على اشتعاله، لكن ملامح التهدئة كانت تطل بمطلب بسيط وهو ظهورها حتى ينتهي الموقف، طبقا لما ستقوله من اعترافات حول أن ديانة حول أي ديانة تتبع كاميليا. وبالرغم من أن هذا المطلب لا يعد مشكلة في حد ذاته، إلا أن استمرار الكنيسة في تصميمها على موقفها الرافض لأي حلول أدى إلى رفع درجة الريبة والشك في أهداف الكنيسة. وكانت الكنيسة تحتمي بالعلاج الأمني ضد المتظاهرين، وبالإضافة إلى ذلك كانت تهديدات البابا بالاعتكاف تجد تأثيرها الإيجابي لدى النظام السابق، مما أدى إلى إبقاء الموقف كما هو الفصل الجديد في المواجهة. جاء في هذه الأيام الماضية بتلقي النيابة العامة سلسلة من البلاغات القضائية تطالب بالتعرف على أوضاع كاميليا وحقيقة وضعها الراهن، واستمعت إلى أقوال المبلغين والشهود وقررت استدعائها للاستماع إلى أقوالها بهذا الشأن. وأيضا من جريدة اليوم السابع: كيف استعدت إسرائيل للحرب على مصر بعد صعود الإسلاميين؟ وخبر آخر: كم يدفع رجال الأعمال في ميزانيات الأحزاب السياسية الجديدة؟ ماذا قالت خديجة الجمال وهيدي راسخ عن ثروات جمال وعلاء؟ هل تقرر الحكومة وقف الحج والعمرة لحماية البلد من الإفلاس؟ وخبر آخر من جريدة الأخبار: التفاصيل الكاملة للتحقيقات في ثروة الرئيس السابق ونجليه وسر المكالمة التي أبكت مبارك في المستشفى. من جريدة الأخبار وعلى صفحتها الخامسة: سر المكالمة التليفونية التي أبكت الرئيس السابق. حالة مبارك الصحية تتدهور وسوزان تنهار وتدعو ربنا يستر. الفريق الطبي السباعي وقع الكشف الطبي على مبارك بعنف، ومبارك كان متعاونا معه. التكاليف المبدئية لإقامة مبارك في المستشفى خلال 23 يوما تقترب من 200,000 جنيه. لا تزال الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك متذبذبة داخل جناحه بمستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث عادت صحته وحالته النفسية للاستقرار نسبيا أمس، خاصة بعد زيارة محمود الجمال والد زوجة نجله خديجة الجمال. أكد الفريق المعالج للرئيس السابق أن الحالة الصحية له أصبحت متذبذبة في الفترة الأخيرة بشكل كبير، فهي طارة مستقرة وهادئة وطارة أخرى تكون غير مستقرة، وأرجع الأطباء ذلك إلى تذبذب حالته النفسية بشكل ملحوظ. وأكد الأطباء منعهم الزيارة أمس عن مبارك تماما بعد أن قام الجمال بزيارته. من جهة أخرى، أكدت مصادر طبية أن التقرير الرسمي الذي أعده الفريق الطبي المعالج للرئيس السابق مصنف كمستند سري، ولا توجد منه سوى نسخة واحدة لدى النائب العام، وأن الفريق الطبي رفض إعطاء نسخة عن الحالة الصحية لمبارك للدكتور السباعي أحمد السباعي رئيس مصلحة الطب الشرعي. ونفت مصادر من داخل المستشفى الكلام والتصريحات التي أدلى بها السباعي لبعض الصحف من أنه لم يشاهد الرئيس السابق أثناء توقيع الكشف الطبي وأعداده تقريرا للنائب العام، وقالوا أنه قام بتوقيع الكشف عليه بشكل عنيف استمر لأكثر من ساعة وكان حادا جدا في التعامل معه خلال الكشف الطبي. ومن ناحية أخرى، قام محمود الجمال بزيارة مبارك فور انتهاء تحقيقات النيابة مع نجلته خديجة الجمال وزوجة نجله علاء هيدي راسخ، حيث استمر معه لأكثر من ساعة قام خلالها بطمأنته عن سير التحقيقات في قضايا وبلاغات الكسب غير المشروع المقدمة ضدهما وقوة موقفهما في تلك القضية. الأمر في هذا الموضوع يتعلق بالكسب غير المشروع، وكيف أن خديجة الجمال وهايدي راسخ ما زال خارج التحقيقات أو خارج السجن للآن في قضية الكسب غير المشروع حول ثروات جمال مبارك وعلاء مبارك. ومن جريدة الوفد، النيابة تتسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث السجون. هروب المساجين تم عن قصد، والشرطة أطلقت الرصاص لإثارة الفوضى، واللواء البطران قبل استشهاده يقول رحمه الله: حبيب العدل حرق البلد. في هذا الخبر حول الكسب غير المشروع من جريدة المصري اليوم: محاكمة الفقي وغالي اليوم، واستدعاء شفيق واستجواب شهاب وحسني بتهمة تضخم الثروة. من جريدة المصري اليوم: الكسب غير المشروع، التحقيق مع شهاب وحسني اليوم، والانتقال الى مبارك وزوجته في شرم الشيخ، واستدعاء امين أباظة خلال ايام. الجهاز يتلقى تحريات تكميلية عن المغربي والجهري، يقول: مصر كلها متهمة في البلاغات. يبدأ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجهري مساعد وزير العدل اليوم التحقيق مع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق في بلاغات اتهامه بالكسب غير المشروع، كما يستمع إلى أقوال فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق في البلاغات المقدمة ضده، وتتهمه باستغلال منصبه في بيع لوحات بأضعاف قيمتها بعد ورود تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، ويحصل على موافقته بالكشف عن سرية حساباته في البنوك داخل وخارج مصر. وتلقى الجهاز تحريات تكميلية عن ثروات أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، الذي أمر الجهاز بمنعه وزوجته من التصرف في أموالهما التي أفادت بتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة نتيجة لاستغلال سلطات وظيفية، وأنه منح شركة بالم هيلز التي يشارك فيها أراضي في 6 أكتوبر والتجمع الخامس والعين السخنة بسعر أقل كثيرا من سعر السوق، الأمر الذي جعلها تحقق أرباحا بمليارات الجنيهات. وشدد الجهري على رؤساء هيئات الفحص والتحقيقات بالجهاز بأن يمتنعون بالاستقلال التام، وليس لأحد سلطان عليهم إلا الله، ويملكون بنص قانون الجهاز سلطات كل الجهات التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية، ولهم كامل التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة إلى المحاكمة أو الحفظ. ومن جريدة المصري اليوم أيضا: أعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية مرتضى منصور للمصري اليوم: نظيف يبكي وعلاء وجمال مذهولان، وزكريا عزمي قال لي كنت عارف انك جاي. ومن جريدة الأسبوع: مبارك لم يكن بارا بوالديه، رفض استقبال والده وطلب إبلاغه عدم الحضور مرة أخرى. والدته طالبته بزيارتها في المستشفى فقال لها: أنا مش فاضي. تعليمات بمنع أشقائه من الاقتراب من منزله، وسامي رحل وهو غاضب. من جريدة الأسبوع: مبارك وغضب الوالدين، لم يكن مبارك بارا بوالديه ولم يكن يأتي على ذكرهما أبدا، كان يكره الحديث عن قريته التي أنجبت كفر المصلحة، وتعمد طيلة فترة رئاسته بل وقبلها أن يتجاهل أهلها البسطاء وأن يرفض تقديم أي ميزة لها، ما زالت شوارعها وخدماتها متربية مقارنة بغيرها من المناطق الأخرى. ولد حسني مبارك في كفر المصلحة، وأمضى دراسته الابتدائية في مدرسة المساعي الحميدة، وقضى سنوات عمره وشبابه بها، ولم يتركها إلا بعد أن غادرها للالتحاق بالكلية الحربية. بعد زواجه من سوزان صالح ثابت في الخمسينات قطع علاقاته مع الأهل والقرية على السواء وأغلق الباب على نفسه، غير أن الأغرب من كل ذلك أنه كان يرفض مقابلة والده واستقباله أو حتى زيارته، بل إن الكثيرين من أصدقائه أصابتهم الصدمة عندما أبلغوه في وحدته العسكرية أن والده موجود باستعلامات الوحدة ويريد مقابلته. ساعتها رد عليهم حسن مبارك قائلا: أنا مش فاضي وبلاش يجي تاني هنا، أنا حبقى أروح له. كانت الصدمة عاتية على الأب الذي اعتراه المرض في هذا الوقت بعد أن وجد نكرانا وجحودا من ابنه الذي بذل كل غال ورخيص من أجل تربيته وتعليمه. وقد ظل مبارك يسيء التعامل مع والده حتى رحيله، وحتى عندما رحل فقد رفض دفنه في مقبرة بكفر مصلحة، بل تم دفنه في أحد المقابر المجهولة بالقاهرة، ذلك أن مبارك لم يكن يملك مقبرة في مصر ورفض دفنه في قريته. ويوم رحيل حفيدي محمد علاء ظل حائرا لفترة من الوقت إلى أن تم دفنه في مقبرة يمتلكها جده مجدي راسخ، فقام مبارك بعد ذلك ببناء مقبرة فخمة في إحدى مناطق مدينة نصر بعد أن أيقن أن الموتى لن يستثني أحدا. ومن نفس الجريدة، من جريدة الأسبوع، بعد هذا المقال للكاتب مصطفى بكري: كاميليا شحاتة عقدة الأقباط والسلفيين، ماذا بعد أن رفضت الكنيسة طلب النائب العام باستدعائها. ومن جريدة الأهرام: اتهامات بريطانيا لبنك HSBC بالتورط في دعم الفاسدين بمصر، البنك وفر 750 مليون دولار للمغربي ومنصور ونفذ صفقات سرية. من جريدة الأهرام في صفحتها الثامنة: اتهامات بريطانية لبنك HSBC بمساعدة رموز نظام مبارك على الإسراء عبر صفقات سرية لبيع الأراضي. البنك وفر للمغربي ومنصور وشركتين عقاريتين مصريتين مبالغ تصل إلى 750 مليون دولار. واجه بنك HSBC اتهامات وانتقادات حادة في بريطانيا لدوره في دعم رموز الفساد في مصر ومساعدة كبار مسؤولي مبارك على الإثراء عبر صفقات بيع أراضي ومشروعات صناعية بأسعار زهيدة خلال فترة حكمه. ويقول تقرير الأبسرفر البريطانية المطول أن عددا من كبار المسؤولين والوزراء في نظام مبارك المخلوع ممن يواجهون حاليا اتهامات بالفساد ويمثلون حاليا أمام القضاء بتهم الكسب غير المشروع تورطوا في صفقات بيع أراضي وأصول صناعية مملوكة للدولة، وصفتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بأنها كانت سرية تماما. وتوصلت دراسة لمكتب الصحافة الاستقصائية، وهو مركز بحوث لا يهدف للربح تابع لجامعة لندن سيتي في العاصمة البريطانية، إلى أن بنك HSBC جمع أكثر من 450 مليون جنيه استرليني لاثنتين من أكبر شركات العقارات المصرية وأكثرها إثارة للجدل، والتي تواجه الآن قضايا فساد وتهاوت أسهمها بعد تلك المحاكمات. كان أكثر بنوك الاستثمار الأوروبية نشاطا في مصر. هذا الخبر يدل أن الفساد ليس فقط في الشخصيات الكبرى، ولكن في أيضا بعض المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية التي كان يمتلكها بعض علية القوم في مصر. وخبر آخر من جريدة الأهرام يقول: نجاة القذافي وزوجته ومقتل أحد أبنائه وثلاثة من أحفاده. ومن جريدة الشروق: القضاة يرفضون تصريحات الزند حول تعيينات الأبناء في النيابة. من جريدة الشروق وعلى صفحتها الخامسة: ردود فعل واسعة على تصريحات الزند ومكي للشروق، قضاة الشعب يحتضننا ولا يحقد علينا، ولا يجوز لنا طلب وظائف لأبنائنا. الشلقاني: كل قاض يعلم شروط وظيفته قبل التحاقه بها، ولا يجوز له طلب أي ميزة لأسرته. النجار: مبارك ساعد على التوريث في القضاء ليضمن توريث الحكم لابنه. أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء للشروق وجود حقد اجتماعي على أبناء القضاة من قبل مؤيد القانون 17 لعام 2007 الذي يشترط على خريج الحقوق الحصول على تقدير جيد على الأقل للالتحاق بالنيابة العامة، ردود فعل واسعة بين القضاة أنفسهم الذين أكدوا أن الشعب المصري طيلة عمره يحتضن القضاة بل يحمي أبناءهم، وأضاف أنه إذا رأت أغلبية الشعب أن القانون 17 غير مناسب فلتطالب هي بإلغائه، ولكن يجب ألا يطالب القضاة بذلك حتى لا يظهروا وكأنهم يبحثون عن مصلحة شخصية لأبنائهم. كما أن كلام المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى عن ضرورة التزام الدولة بتوفير وظائف لأبناء القضاة لأنها تحتكر جهود أبنائهم وتمنعهم من عمل علاقات بالمجتمع لم يلقى ترحيبا أيضا بين القضاة، وأكدوا للشروق أن هذه هي ظروف وظيفة القاضي، وطالما أنه قبل أن يلتحق بتلك الوظيفة فهو يعلم شروطها، وليس مقبولا أن يطالب بعد أن أصبح قاضيا بتوظيف أبنائه أو الحصول على أي ميزة بدعوى أنه اكتشف أن الدولة تمنع القاضي من عمل علاقات وتحتكر جهده ووقته. وأيضا من جريدة الشروق مصدر قضائي يقول كاميليا أمام النيابة خلال يومين وإجراءات التحقيق ستعلن للرأي العام، كمال جبرائيل اعتقال الكنيسة لوفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة جرى بالتنسيق بين أمن الدولة والكنيسة. ومن جريدة الدستور جمال مبارك وإبراهيم كامل شريكان في الإتجار بديون مصر، البلتاجي يقول الإخوان ملتزمون بعدم تقديم مرشح رئاسي. حسان يقول في جريدة الدستور حسان يحذر السلفيين من ظلم الأقباط ويطالب بتطهير مصر من الربا. من جريدة الدستور يقول الشيخ محمد حسان كما كتب الصحفي صبحي عبد السلام وسط آلاف من الحشود الهائلة من المنتقدات وشباب وشيوخ السلفيين الذين اكتظت بهم الشوارع المحيطة بمسجد أمين الأمة أبو عبيد الجراح في عين شمس، خاطب الداعية الشيخ محمد حسان المحتشدين قائلا إن مصر ليست ملكا لأحد كان رئيسا أو رئيسا لحكومة أو غيره، وشدد على أن مصر ملك لأهلها من المسلمين والأقباط، وتحدث عن ثورة 25 يناير مؤكدا أن ما حدث في مصر شيء من الخيال لم يكن يتصوره أحد على وجه الأرض، لافتا إلى أن نجاح الثورة في الإطاحة بالنظام الحاكم هو قدر ومشيئة إلهية وليس بفضل الشباب أو أي قوة سياسية أو غيرها. وانتقد حسان الشباب الذين يتصرفون باستعلاء اعتقادا منهم أن الثورة نجحت بفضلهم وجهودهم فقط. وصح حسان في وجه الألاف المحتشدين قائلا لو اجتمع أهل مصر جميعا وكل من في الأرض ما استطاعوا أن يفعلوا هذه الأحداث التي وقعت في مصر إلا بإرادة ومشيئة من الله سبحانه وتعالى، لأن إرادة الله فوق كل شيء وفوق كل مشيئة. وطالب حسان بحملة لتطهير البلاد من كل المفاسد بدءا من تطهير الاقتصاد من الربا مرورا بتطهير الإعلام والشارع السياسي من الفاسدين والمرتشين. وأخيرا هذه الأخبار من جريدة الجمهورية، المالية تدرس 850 جنيه الحد الأدنى للأجور، المفتي لا يجوز إجبار طالبة على خلع النقاب في الامتحان، الجمهورية في عش المشاهير، دولة مارينا خالية بعد حبس الحكومة، سليمان أهدى قصرين لهيدي زوجة علاء، رؤساء الأحزاب الصغار أمام الكسب غير المشروع، حصلوا على شقق وأراضي وتلاعبوا بالدعم. ومن جريدة الجمهورية نعود إلى هذا الخبر الذي صدر عن المفتي لا يجوز إجبار طالبة على خلع النقاب في الامتحانات، المفتي يتراجع. تقرر عقد لقاء بين علي جمعة مفتي الجمهورية وعدد من قيادات الجماعة السلفية لإزالة سوء الفهم بين الطرفين في المسألة الفقهية المرتبطة بارتداء الطالبات النقاب أثناء أداء الامتحانات. حيث يشرح دكتور جمعة لقادة السلفيين أن الفتوى متعلقة بمجمع البحوث الإسلامية أعلى هيئة علمية في العالم الإسلامي، وأنها قدمت آراء الفقه ولم تقصد جانبا عدائيا لطائفة دون أخرى، كما أن جامعة الأزهر سبق وطلبت منه رأيه في ارتداء الطالبات للنقاب أثناء أداء الامتحان، وذلك منذ بداية الأزمة عقد قرار وزير التعليم السابق هاني هلال، وأنه أوضح للمسؤولين أن ارتداء النقاب من الأمور الشخصية التي يحق للفتاة أن تتصرف فيها كما تشاء، وأن ارتداءه أو خلعه دون إجبار يمكن تجنب الأزمة في أداء الامتحانات بأن يتم جعل أعضاء اللجنة من النساء وكذلك مشرف الدور، وإذا رغب أحد الأساتذة في المرور أن يمكن لأعضاء اللجنة التنبيه على الطالبات بارتداء النقاب ثم رفعه ثانية بعد انتهاء المرور، وذلك رغبة من القضاء على المحتالين من بعض الطالبات التي يرتدين النقاب للاحتيال وليس عبادة وطاعة. المفتي الدكتور علي جمعة الذي كانت له فتاوى عدة في النقاب، ودائما وهو رجل فقه دائما قبل أن يكون على كرسي المفتي دائما يقول أن الفقهاء في الدين الإسلامي اختلفوا حول وجوب النقاب وسنة النقاب، هل هو سنة أم أنه واجب؟ هذا هو قول الدكتور علي جمعة، ومن يريد عليه أن يرجع إلى الفيديوهات التي توجد على الإنترنت للدكتور علي جمعة. وبعد ذلك وكما قلت أن هناك نوع من العلاقة بين الكرسي وبين من يجلس على الكرسي، وهناك تغير في الفتوى قبل الكرسي وبعد الكرسي، نجد أن دكتور علي جمعة يقول أنها عادة. طيب إذا دخلت الفتاة الامتحانات وهي ترتدي النقاب، لا بأس أبدا من أن تخلع الفتاة النقاب أمام مرأة وليس أمام رجل، وأن تكون أيضا يا دكتور علي جمعة لا بأس أن تكون المشرفات في الامتحانات من النساء. أما أن تقول أنها عادة أو أنها ليست عبادة أو أنه ليس بواجب أو أنه ليس بسنة وهي عادة أهل الخليج، هذا كلام لا يرقى أبدا إلى ما قلته من قبل أن تكون مفتي للجمهورية. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة وبعد هذه الأخبار التي بدأناها بوفاة الشيخ أسامة بن لادن، وانتهينا بخبر الدكتور علي جمعة الذي تغيرت فتواه وقال أنه يجوز للممتحنات ارتداء النقاب مرة أخرى، في نهاية هذه الحلقة أشكركم وأتمنى أن ألتقي بكم غدا على خير في مثل هذا الموعد في الساعة الثانية من ظهر اليوم التالي إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء.
الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحكمة في أروع بث يشرق في الكون محياها عادت